تستخرج الجامعة بين موضوعات المسائل، فالجامع بين الموضوعات هو موضوع ذلك العلم. وإذا أردنا تطبيق هذه الضابطة على علم الأصول، إذا جئنا علم الأصول لوجدناه يشتمل على جملة من المسائل تتكون من موضوع ومحمول. مثلا خبر الثقة حجة، موضوع محمول. التواتر حجة. الاستصحاب حجة، وهكذا. فإذا جمعنا موضوعات المسائل، الموضوع في المسألة الأولى هو خبر الثقة، الموضوع في المسألة الثانية هو التواتر، الموضوع في المسألة الثالثة هو الاستصحاب، وهكذا. إذا جئنا إلى هذه الموضوع، ما هو الجامع بينها؟ ما هو الجامع بين خبر الثقة والتواتر والاستصحاب؟ الجواب: الجامع بينها أنها جميعا عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الفقهي. فنقول موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. إذن الخطوة الأولى لاستخراج موضوع علم الأصول أو أي علم آخر أن نستخرج موضوعات المسائل ونرى الجامع بينها، ذلك الجامع هو موضوع العلم. هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية، قالوا موضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله وصفاته وأعراضه. فأي علم من العلوم إذا أردنا أن نعرف موضوعه فعلينا أن نرى أن مسائل هذا العلم تبحث عن أعراض وحالات أي شيء. ذلك الشيء الذي نبحث عن أعراضه وحالاته هو موضوع العلم. مثلا إذا جئنا إلى علم النحو، مسائل علم النحو تبحث عن أعراض وحالات أي شيء؟ الجواب: مسائل علم النحو إنما تبحث عن عوارض وحالات وصفات الكلمة. فمرة الكلمة مبنية، مرة معربة، مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة، وهذه حالات وأعراض للكلمة. ففي علم النحو يبحث عن العوارض الثابتة للكلمة، فموضوع علم النحو هو الكلمة. إذا جئنا إلى علم الطب، علم الطب يبحث عن حالات وأعراض أي شيء؟ الجواب: أعراض وحالات الجسم البشري مثلا من حيث الصحة والسقم. فنقول موضوع علم الطب هو شنو؟ الجسم البشري. لماذا؟ لأنه يبحث في علم الطب عن حالات وأعراض وصفات الجسم، فالموضوع هو الجسم. في علم الأصول إذا أريد أن نطبق على علم الأصول، في علم الأصول نبحث عن أعراض وحالات وصفات أي شيء؟ الجواب: إنما نبحث عن أعراض وحالات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فنقول هذا العنصر المشترك حجة، وهذا العنصر المشترك ليس بحجة، وهذا العنصر ثابت بالكتاب، وهذا ثابت بالسنة، وهذا ثابت بالعقل، وهذا يحدد الحكم الواقع، هذا يحدد الوظيفة العملية. فنبحث عن صفات وأعراض العناصر المشتركة، فموضوع علم الأصول والعنصر المشترك. وبعبارة أدق قال موضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. كل شيء يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع العلم. ولذلك في أول سطر من الكفاية إن شاء الله لا تدرسونها، الروند الخراساني ماذا يقول؟ موضوع كل علم هو ما يبحث فيه، يعني في ذلك، عن عوارضه الذاتية. والسؤال هنا ما هو المراد من الأعراض الذاتية، حيث قسموا الأعراض إلى أعراض ذاتية وأعراض غريبة. فلدينا عرض ذاتي ولدينا عرض غريب، ما هو بينهما؟ الجواب هذا بحث عميق وعقيم، عميق عقيم، بحث عميق جدا، واختلفت فيه الكلمات، وكما بعض زلت فيه الأقدام. وعقيم إذ لا ثمرة عملية فيه في علم الأصول، لأن هذا البحث هو بحث فلسفي مختصر بالعلوم البرهانية، أما الأصول فليس من العلوم الحقيقية البرهانية. لذلك لا عي أن نبحث فيه عن العرض الذاتي والعرض الغريب، ولكن هذا البحث أقحم إقحاما في علم الأصول. ولذلك تجد في أول سطر من الكفاية ما يبحث فيه عوارضه الذاتية. أما السيد الشهيد قدس سره فأراحنا وأراح نفسه، فلم يتطرق إلى العرض الذاتي لا من القريب ولا من البعيد، أصلا ما تطرق له ولا أشار. لماذا؟ لأنه يستغرق من وقتك الكثير. أنا أتذكر درسناه في البحث الخارج أزيد من 4 أشهر إحنا ندرس به، والنتيجة لا ثمرة فيه. السيد الشهيد جزاه الله خير الجزاء حذف هذا البحث شنو بالكامل، وإن اضطر إلى بحثه وين في البحث الخارج، لأن البعض يفهم من حذف بعض المطالب يعني يفسرها تفسير آخر، إما هذا ما مسيطر على المطلب أو ما عدد بهذا المطلب أو غير ذلك. فالسيد الشهيد اضطر لأنه بحثه الخارج على متن الكفاية، فاضطر أن يشرح من العرض الذاتي والعرض الغريب. أما في الحلقة الثالثة فلم يتطرق إلى ذلك، ولكن أنا أشير إجمالا إلى قضية واحدة قد تحتاجها أنت في قراءتك لتقريرات البحث الخارج أو في درسك للكفاية إن شاء الله تعالى. قال الآخوند الخراساني في الكفاية: موضوع كل من ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. فعرف العرض الذاتي بأنه ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي هو ما يعرض على الموضوع بلا واسطة في العرض. سؤال: ما هو المراد من الواسطة في العروض؟ الجواب مختصر: قسموا الواسطة إلى ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. ما هو الفرق بينها؟ أما الواسطة في الثبوت فيراد منها العلة، العلة لثبوت شيء لشيء. إذا كان لدينا شيء علة في ثبوت شيء لشيء، هذه واسطة في الثبوت. كما مثال: كما في عروض الحرارة على الماء، فإن ثبوت الحرارة للماء ليس ذاتيا، وإنما يحتاج إلى علة. ما هي العلة؟ النار. فالنار علة لعروض الحرارة على الماء، واسطة في ثبوت الحرارة للماء، فنسمي النار واسطة في الثبوت. لماذا؟ لأنها علة لثبوت الحرارة للماء، فتسمى واسطة في الثبوت. أما الواسطة في الإثبات فلا علاقة لها بالعلية، وإنما ترتبط بعالم الانكشاف والعلم. الواسطة في الإثبات هي تلك الواسطة التي توصلك إلى العلم بشيء. واسطة في العلم، أن أعلم بشيء. كما مثال: كما دخان، حينما ترى دخان من بعيد تعلم بماذا؟ تعلم بوجود النار. الدخان ليس علة للنار، ولكن رؤية الدخان سبب علما للعلم بوجود النار. فالواسطة في الإثبات هو السبب في العلم بوجود شيء آخر. فالدخان واسطة في الإثبات، لأننا عن طريق الدخان نعلم بوجود النار، وما له علاقة بالعلية، لأننا لو نظرنا إلى العلية المسألة بالعكس. من هو العلة؟ النار. الدخان النار علة، الدخان معلول، لكن إذا لاحظناه من جهة العلم نقول الدخان، رؤية الدخان سبب للعلم بوجود النار. إذن الواسطة في الإثبات هي الواسطة العلم بشيء. أما الواسطة في العروض، قسم الثالث: الواسطة في العروض هي الواسطة في حمل شيء على شيء، في حمل شيء على شيء وإثباته له. مثلا حين نقول جرى الميزاب، الميزاب يجري أو لا يجري؟ الميزاب لا يجري، الميزاب لا يجري. زين، من الذي يجري؟ ما هو الشيء الذي يجري؟ الماء في الميزاب. فنحن بواسطة الماء أثبتنا أو حملنا الجريان الثابت للماء، حملناه ميزاب، فحملنا الجريان على الميزاب بواسطة الماء، وإلا لولا الماء لما صح أن يقال جرى الميزاب. هاي نسميها واسطة في العروض. إذا كم واسطة؟ واسطة في الثبوت، وهي العلة في ثبوت شيء لشيء. واسطة في الإثبات، وهي للعلم بشيء. واسطة في العروض هي العلة لحمل شيء على، أو المصححة لحمل شيء على شيء. إذا اتضح ذلك نقول العرض الذاتي هو كل محمول يثبت للموضوع بلا واسطة من النوع الثالث. اللي هو شنو النوع الثالث؟ واسطة في العروض. والعرض الغريب هو كل محمول ثبت للموضوع بواسطة في العروض. النتيجة تلاحظ صير ما ثبت للموضوع عن طريق واسطة في العروض كبناء الميزاب يجري، هذا يعتبر عرض ذاتي لو عرض غريب، هذا عرض غريب. ما عدا واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، يعتبر عرض ذاتي، وله تقسيمات إما مساوي أو الواقع عام أو أخاص أو داخلية أو خارجية، وهذا بحث نوكله إلى البحث الخارج إن شاء الله تعالى. النتيجة لموضوع العلم تحديدان، التحديد الأول هو الجامع بين موضوعات المسائل، التحديد الثاني هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه وحالاته وصفاته. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: هل من الضروري والواجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا؟ ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع. الجواب: توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: نعم يجب أن يكون لكل علم موضوع، من الضروري الذي لا يستغنى عنه أن يكون لكل علم بلا استثناء، جميع العلوم لها موضوعات. القول الثاني: كلا ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، وإنما هو أمر ممكن، من الممكن أن يكون لكل علم موضوع. واجب ضروري؟ يقول لا، مو واجب وضروري، وإنما هو أمر ممكن. القول الثالث يقول: من المستحيل أن يكون موضوع لجميع العلوم، لكل علم موضوع. لا، لدينا بعض العلوم يستحيل أن نجد لها موضوع، لدينا علوم يستحيل أن نجد لها موضوع، لأنها تحتمل على مقولات متباينة وموضوعات متغايرة. ك محكمه بيانه، وصاحب هذا القول هو السيد الكوئي قدس سره. أما القول الأول يقول من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع، استدلوا على ذلك دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول على ماذا؟ على ضروري وجود موضوع لكل علم. الدليل الأول هو يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، إننا نشعر بالوجدان أن العلوم متغايرة ومتباينة فيما بينها ومتمايزة. نشعر بالوجدان أن علم المنطقي شيء وعلم النحو شيء آخر، وعلم البلاغة شيء ثالث، وعلم اللغة شيء رابع. فنشعر بالوجدان أن العلوم متمايزة متباينة في بينها. هذه يراد لدليل لو ما يراد دليل، ما يراد دليل، ثابت بالوجدان. علم المنطق نفس علم النحو؟ لا، قيزان، هذا علم وذاك علم. المقدمة الثانية، هذا التمايز والتباين والاختلاف بين العلوم لا يمكن أن يكون ناشئا صدفة وبلا سبب وعلة، بل لا بد أن يكون هذا التمايز نشأ عن سبب وعلة، تلك العلة سبب التمايز العلوم. فنؤمن بالصدفة، ما زال أكو تمايز، إذن شنو؟ أكو علة جعلت علم المنطق يمتاز عن علم الطب، وعلم الطب يمتاز عن علم النحو، وهكذا. لا بد من وجود علة. المقدمة الثالثة، ما هي تلك العلة التي جعلت العلوم تتمايز فيما بينها؟ أجاب المشهور عن ذلك بأن العلة والأساسي في تمايز العلوم هو تمايز الموضوعات، فتمايز العلوم سببه امتياز كل علم بموضوع خاص به. فتمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. ولذلك نقول نشكل قياس الاستثناء، لو لم يكن لكل علم موضوع لما تمايزت العلوم فيما بينها. لو لم يكن لكل علم موضوع لما تمايزت العلوم فيما بينها. لماذا؟ لعلة التمايز هو شنو؟ وجود موضوع لكل علم. فلولا وجود موضوع لكل علم لما تمايزت العلوم فيما بينها. والتالي باطل، لأن العلوم متمايزة فيما بينها. فالمقدم مثله، إذن يوجد موضوع لكل علم. أعيد إليك هذا البرهان سريعا، هو هذا الدليل الأول. لو لم يكن موضوع لكل علم لكانت العلوم غير متمايزة، والتالي باطل أن العلوم متمايزة، فالمقدم مثله. إذن يوجد لكل علم موضوع، هذا هو الدليل الأول. هل هذا الدليل على وجود موضوع لكل علم، هذا الدليل صحيح أو مردود؟ الجواب: هذا الدليل باطل ومردود ولا يمكن الاعتماد عليه، ونشكل عليه بثلاثة إشكال. أشار السيد الشهيد إلى الإشكال الثالث فقط، إحنا نضيف إشكالين حتى يصير المطلب أوضح. الإشكال الأول: قلتم في المقدمة الثالثة إن تمايز العلوم لا بد أن يكون بتمايز الموضوعات، وهذا ما لا نسلم به، إذ يحتمل أن توجد علة أخرى وسبب آخر لتمايز علوم غير وجود موضوع لكل علم. فقولكم إذا لم يوجد موضوع لكل علم لما تمايزت العلوم غير صحيح. يمكن أن نقول بعدم وجود الموضوع ولكن مع ذلك تبقى العلوم متمايزة بعلة أخرى غير الموضوعات، وهذه العلة الأخرى هي الأغراض، فالعلوم تتمايز بالأغراض، وهذا ما ذهب إليه الآخوند الخراساني في الكفاية. قال: كيف يمتاز علم الطب عن علم النحو علم المنطق؟ الجواب بالغايات. الغاية من علم النحو هي صون اللسان من الخطأ، الغاية من علم الطب الحفاظ على الجسم وصحة الجسم، الغاية من علم المنطق بيان أشكال القياس والاستدلال العقلي. فالغايات والأهداف من العلوم هي التي تسبب التمايز، ولا ينحصر التمايز بأن يكون بالموضوعات. إذن التمايز لا يتوقف على وجود موضوع، نسلم بوجود التمايز، لكن هذا لا يعني أننا نسلم بوجود موضوع لكل علم. الإشكال الثاني ما أورده صاحب الكفاية أيضا، حيث قال: لو كان تمايز العلوم بالموضوعات فنشكل عليكم إشكالا نقضيا. شلون إشكال نقضي؟ يقول: كل باب من أبواب العلم له موضوع، بل كل مسألة من مسائل العلم لها موضوع. إذا جئنا إلى علم الفقه، باب الطهارة إلى موضوع، باب الصلاة إلى موضوع، باب الخمس إلى موضوع، باب الإرث إلى موضوع، فكل كتاب أو باب في علم الفقه له موضوع مختلف عن الموضوع الآخر. فلو كان تمايز العلوم بالموضوعات ايش راح يصير النتيجة؟ لكان كل باب من العلم علما مسلما، لأنه يمتاز عن الأبواب الأخرى بمن؟ بالموضوع. فإذا كان تمايز الموضوع سببا لتمايز العلوم لزم من ذلك أن يكون كل باب من العلم علما مستقلا، بل لزم أن تكون كل مسألة علما مستقلا، لأن كل مسألة لها موضوع مغل للموضوع الآخر. فنشكل قياس استثنائي، لو كان التمايز بالموضوعات للزم، شنو للزم؟ أن يكون كل باب علما مستقلا، والتالي باطل، إذ أن الأبواب لا تعتبر علوم مستقلة، فالمقدم مسلوك. إذن التمايز ليس بالموضوعات، هذا إشكال الأخذ الفراساني. طبعا هذا الإشكال ليس واردا، ليش ليس وارد؟ ماكو داعي ندخل في هذا البحث. الإشكال الثالث، ما أشار إليه السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة، حيث قال لا يمكن أن نستدل على ضرورة وجود موضوع كل علم، لا نستطيع أن نستدل على ذلك بتمايز العلوم فيما بينها، وأن سبب التمايز هو شنو؟ تعدد الموضوعات. إن الاستدلال على تمايز العلوم، عفوا، إن الاستدلال على وجود موضوع لكل علم عن طريق تمايز العلوم، هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الاستدلال وإرجاع التمايز بين العلوم إلى التمايز بين الموضوعات، هذا فرع أن نؤمن في المرحلة الأولى بوجود موضوع لكل علم. لابد أول مرة نؤمن بوجود موضوع لكل علم، ثم بعد إيماننا بذلك نستطيع أن نقول تمايز العلوم بتمايز الموضوع. أما إذا كنا لا نؤمن بوجود موضوع لكل علم، فلا يمكننا أن نقول إذن تمايز العلوم بتمايز، لا، قد يكون بشيء آخر موضوعات. إذن هناك قضية أخذت مسلمة، وهي وجود موضوع العلم، ثم قيل تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وهذا الأمر غير مسلم من البداية. هو المدعى أنه يوجد لكل علم موضوع أو لا يوجد، عبارة أدق. هذا الاستدلال أشبه بالمصادرة، توجد لدينا مصادرة، ويوجد لدينا ما هو أشبه بالمصادرة. شنو التناسب؟ أما المصادرة فهي الاستدلال على المدعى بعين المدعى، يعني نفس المدعى أنا أستدل به على نفسه، وهذا مصادرة. هو الكلام هو الذي نبحث عنه، كيف نستدل به، هاي تسمى مصادرة. إذا استدللنا بعين المدعى تسمى. أما شبيه المصادرة فهو أن يستدل على المدعى بأمر لازم للمدعى من لوازم المدعى. وتطبيق ما نحن فيه، ما هو المدعى؟ وجود موضوع لكل علم. اللازم وجود موضوع لكل علم تمايز العلوم. المدعى وجود موضوع لكل علم. زين، إذا ثبت وجود موضوع لكل علم فلازم ذلك تمايز العلوم. فتمايز العلوم لازم لوجود موضوع لكل علم، ولكن وجود وجود الموضوع لكل علم أمر قطعي لو مشكوك. مشكوك هو المدعى. فهؤلاء القوم ذهبوا إلى اللازم اللي هو شنو؟ تمايز العلوم، واستدلوا به على الملزوم وهو وجود موضوع لكل علم، مع أن الملزوم هو أمر مشكوك، فكيف يستدل به أو يستدل بلازم عليه؟ هذا أشبه بالمصادرة، الاستدلال بلازم المدعى. أعيد سريعا، المدعى وجود موضوع لكل علم، لازمه تمايز العلوم، الملزوم وهو موضوع لكل علم أمر مشكوك، فكيف نستدل بتمايز العلوم الذي هو اللازم نبه على الملزوم؟ هذا أشبه بالمصادرة وهو غير جائز، ولا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة. إن قلت درسنا في المنطق البرهان الإني، ننتقل من المعلول إلى من اللازم إلى الملزوم. الجواب، إذا قام لديك دليل مستقل على اللازم تستطيع أن تنقل من اللازم إلى بس شراد لك تحتاج إلى دليل على اللازم. فلو جاءنا دليل أو رواية أثبت تمايز العلوم لاكتشفنا الملزوم، ولكن لا يوجد لدينا هكذا دليل. هذا الدليل أشبه بالمصادرة. قال موضوع علم الأصول، اللي عنده درس على راحته يعني، موضوع علم الأصول تقدم في الحلقة السابقة هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليلها وحجيتها، قرأناه وشرحناه في الدرس السابق. وعدم تمكن بعض المحققين كالسيد الخوئي كما أشرنا قلنا يستحيل أن يوجد موضوع لكل علم، وعدم تمكن بعض المحققين تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل موضوع، مو فقط التشكك بل أدى إلى ادعاء الاستحالة، استحالة وجود موضوع لبعض العلوم. ووقع ذلك، شنو ذلك؟ وجود موضوع لكل علم موضعا للبحث. وهناك أقوال، القول الأول يجب أن يوجد موضوع لكل علم فاستدل على ضرورة وجود موضوع علم بدليلين، أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، لولا تمايز الموضوعات لما تمايزت العلوم. إذن لا بد أن يكون لكل علم موضوع، بمعنى استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع يتميز به عن موضوع الآخر. فعلم الطب هو الجسم وموضوع علم النحو هو الكلمة، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. هذا الدليل الأول. الجواب: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. ليش السيد الشهيد ما قال مصادرة؟ لأنه ليس استدلال على المدعى بعين، وإنما استدلال على المدعى بلازم المدعى. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأن دون التمايز بين العلوم، كونه بالموضوعات، هذا فرع وجود موضوع لكل علم. لا بد أن نفترض أولا وجود موضوع لكل علم، يلا نقدر نقول تمايز العلوم الموضوعات. وإلا لو لم يكن وجود الموضوع مفروغا عنه بل هو أمر مشكوك لكان التمايز آخر، وإلا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض، كما ادعى ذلك الآخون الخراساني. انت كمل العبارة. وبعبارة أخرى هو استدلال على المدعى بلازم المدعى وجود موضوع لكل علم، لازم المدعى تمايز العلوم. وبما أن المدعى مشكوك وليس ثابتا فالاستدلال بلازمه عليه يعتبر شبيها بالمدعى. الدليل الثاني يأتي إن شاء الله. طبعا متى يأتي؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله سأسافر إلى الحج بعونه تعالى، ولذلك نرجو منكم براءة الذمة، وأيضا لا تنسوا من الدعاء إن شاء الله من نرجع من الحج. إذا رجعنا مبكرا آخر شهر ذي الحجة أسبوع أسبوعين نداوم، وإذا متأخرين سيكون إن شاء الله على شهر محرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.